بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب جامع الثناء على الله للشيخ الولي يوسف النبهاني رحمه الله تعالى.
وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي: قرأت ليلة قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فنمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول،
طبعا الآية: لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. نعم.
فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا ممن يعلم.
أنا ممن يعلم، هو الآية شو تقول؟ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ماذا قال له في الرؤيا؟ قال: أنا ممن يعلم. إذا ليس من هذا الصنف، لكن مع ذلك لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا.
وهو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا ممن يعلم ولا أغني عنك من الله شيئا.
هنا أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه لقضية هامة. النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم عند الله وعند خلق الله عز وجل، والله عظمه وأمرنا بتعظيمه. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتعظيمه وتوقيره، وأمرنا بتكريمه ومعرفة فضله قدر استطاعتنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام مهما ارتقى في ميادين الكمال البشري من نبوة ورسالة وكمال خلق وخلق وغير ذلك من الكمالات التي أكرمه الله بها، كل ذلك لا يرفعه أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة، نحن أمرنا أن نعظمه وأن نوقره، والله قال لنا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لكن مع ذلك ربنا عز وجل كيف كان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يناديه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. فإذا أراد أن يتكلم عنه قال: سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يتكلم عنه بوصف العبودية لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذه قضايا يجب علينا أن نفهمها من حيثياتها كلها. ومع ذلك نقول: النبي عليه الصلاة والسلام مع رفعة درجة وعلو مقامه وسمو رتبته، هل كان ينازع الله تبارك وتعالى في شيء من أفعال الربوبية؟ معاذ الله أيها الإخوة. لذلك كان يقول لابنته: يا فاطمة، إني لا أغني عنك من الله شيء. وكان يقول ذلك لذويه ولأهل بيت. طيب، نحن الآن ربنا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، يعني الأمر كله لله عز وجل. لكن يا ترى أيها الإخوة، هذا الكلام الذي نتكلمه في بيان وحدانية الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وكمال تصرفاته في هذا الكون، هل نقوله انتقاصا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، وإنما نقوله بيانا لقضية كمال التوحيد لله تبارك وتعالى. لكن الله عز وجل الذي أمرنا أن نوحده وأن نعلم أن الأمر كله له، أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة وله وسيلة وله مقام رفيع، جاءنا عن طريقه خيرات عظيمة في ديننا ودنيانا، ونرجو أكثر من ذلك في آخرتنا. لذلك أيها الأخوة، هذه القضايا يجب ألا تتداخل عندنا في كلامنا. مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني أن يشارك الله في الألوهية ولا في الربوبية، لكن وحدانية الله في الألوهية والربوبية لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ننتقص قدره والعياذ بالله، وهذا بالعكس، هذا مما يسخط الله عز وجل وينافي ما أمر الله تبارك وتعالى به. فالنبي عليه الصلاة والسلام نرجو نحن من خلاله كل خير من ربنا عز وجل. اللهم إنا نسألك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى الله أن يقضي حوائجنا. ويوم القيامة الخلائق كلها تقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فيقوم بين يدي الله عز وجل ويسجد عند العرش، ويلهمه الله تبارك وتعالى من الدعوات ما لم يلهمه قط، ويقول وهو ربنا عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. انظر إلى هذا المقام العظيم الذي أكرم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام.
وكان يقول: إنا لننظر إلى الله تعالى ببصائر الإيمان والإيقان،
ليس بأبصار العيون، ببصائر الإيمان والإيقان،
فأغنانا بذلك عن الدليل والبرهان.
السلام، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان. من الذي يطلب الدليل؟ الحائر الذي يعيش في ظلمات الوهم والجهل، يبحث عن دليل يدله على مطلوبه. لكن إذا كان الإنسان على نور وعلى بصيرة وكان على صلة بمقصوده، إذن لا يحتاج إلى الدليل. والأولياء أيها الإخوة كانت لهم من الصلة بالله عز وجل الشيء الكثير، لذلك أغنتهم هذه الصلة بالله عز وجل وهذه المعرفة بالله عز وجل عن الدليل، كما قال: طلع النهار فأطفئ القنديل. القنديل مثل الدليل، فإذا طلع النهار ما لنا بحاجة للقنديل. قال: وكذلك الأولياء إذا عرفوا الله عز وجل ببصائرهم استغنوا عن الأدلة.
وصرنا نستدل به تعالى على الخلق،
وصرنا نستدل به بالله عز وجل على خلقه. ليه؟ دائما أخواننا يستدل بالظاهر على الخفي وبالمعلوم على المجهول. فالأولياء لما عرفوا الله ببصائرهم وأيقنوا بوجوده بأحوالهم وأذواقهم، صار ذلك هو الظاهر بالنسبة لهم، وصار الكون خفيا فاستدلوا بالله على الكون، وتعرفوا على الخلق من خلال الخالق. احنا المشهور عنا ما هو؟ أننا نتعرف على الله من خلال خلقه، هذا هو حق في حق العامة. لكن أولئك الخاصة لما صارت لهم مع الله صلة عظيمة، تعرفوا من خلال معرفتهم بالله على خلق الله عز وجل.
وصرنا نستدل به تعالى على الخلق: هل في الوجود شيء سوى الملك المعبود؟ وكان يقول: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى
الله
لما حققهم به من شهود القيومية. لما حققهم به من شهود القيومية
أن الله هو القيوم الذي قامت به السماوات والأرض، بمعنى أن الله هو الذي خلقها، هو الذي يمدها، هو الذي يدبر شأنها، ولا يكل إلى أحد من خلقه من ذلك شيئا. يعني كل الأفعال التي تجري في الكون لا يقوم بها لا ملك ولا سبب ولا أحد، وإنما يخلقها ربنا عز وجل عند أسبابها لا بالأسباب. فالخالق في الأشياء كلها هو الله، والفاعل هو الله، والمدبر هو الله عز وجل. إياك أن تظن أن مخلوقا ما له تأثير في هذا الكون، إياك أن تظن أن مخلوقا ما له فعل في هذا الكون. إنما ما تراه في الكون إنما هي أسباب، والفاعل هو الله تبارك وتعالى.
لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية، وكان يقول: لا تختر عن أمرك شيئا واختر ألا تختاره، وفر من ذلك المختار فرارك من كل شيء إلى الله تعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة.
لذلك أيها الإخوة، أنت إذا اخترت قد تختار شيئا قدره الله أو لا، وقد تختار شيئا إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا. فلذلك إذا اخترت شيئا وتعلقت به وصرت تحرص عليه ربما لا يكون مقدرا، فلذلك أنت تتعب في تحصيل شيء لم يقدره الله لك. طيب ما هو الأفضل؟ قال: أن تكل ذلك إلى الله عز وجل، وأن تقول بلسان مقالك ولسان حالك صادقة: اللهم خير لي واختر لي، اللهم خير لي واختر لي. لذلك أيها الإخوة، الأولياء والصالحون كانوا ينظرون إلى أمرين، يقولون: إن لله علينا حقوقا يجب علينا أن نؤديها، ولنا عند الله عز وجل حاجات أنفسنا وحظوظ أنفسنا. طيب أنا الآن أيهما أولى أن أعمل به؟ أن أعمل بالقيام بحق الله أم بحظ نفسي؟ قال: لا، أنا أقوم بحق الله، فبحظوظ نفسي أكيدها إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. لذلك شغلوا أنفسهم بالقيام بحقوق الله، والله تبارك وتعالى كفاهم هم حظوظ أنفسهم وأمورهم في دنياهم وآخرتهم. لذلك تفرغوا لله، والله عز وجل تكفل أمورهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم.
وكل مختارات الشرع وترتيباته فهي مختار الله تعالى.
يعني عندما أوجب الله عليك فعلا، شو معناها؟ يجب عليك أن تفعله. تلي أنا أكله إلى اختيار الله؟ لا، هذه فرائض ليس لنا فيها اختيار، الله أمرنا بها، إذن يجب علينا أن نفعلها، والحرام يجب علينا أن نتركه، وهكذا. فدائما أيها الإخوة، قضايا الشرع ما في مجال فيها إنه والله نستخير، إنه والله تصلي الظهر والله بستخير، تترك الخمر بستخير، أعوذ بالله. هذه فرائض وهذه محرمات لا اختيار لنا فيها أصلا، وإنما الله أمرنا بها ونحن نستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
وكان يقول: قد يئست من منفعة نفسي لنفسي، الله، فكيف لا أيأس من منفعة غيري لنفسي.
يا سلام، يعني أنا لا أستطيع أن أنفع نفسي بشيء لم يقدره الله عز وجل، فكيف لا أيأس من أن غيري ينفعني؟ إذا أنا ما لي حسن أقدم نفسي شيء، أنت تستطيع أن تقدم لي؟ لا. ليش مين أحرص على نفسي؟ أنا أحرص من الخرق جميعا.
ورجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي.
يا سلام.
وكان يقول: من سوء الظن بالله أن يستنصر بغير الله من الخلق.
أن تطلب النصرة من غير الله عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.
قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة
فليمدد بسبب إلى السماء، يعني فليحاول أن يبحث عن سبب هنا وسبب هنا يطلب منه النصرة. حقيقة لا ناصر إلا الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا، ربنا عز وجل أمرنا بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما قال قوة المكافئة وقوة التي تطلب، لا، قال ما استطعتم. ليه؟ قال: وذلك لأن النصرة ليست بما أعددتم من الأسباب، وإنما النصرة من عند الله تبارك وتعالى، وهذا يقين المؤمن. لذلك إخواننا، المؤمن لا ييأس وإن قلت أسباب العدة عنده، ولا يضعف وإن كثرت عدة الأعداء. لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الناصر، وعندما نقول النصر من عند الله فلن نضعف عند قلة أسبابنا ولن ننهار أمام قوة أعدائنا.
وكان يقول: أوصاني أستاذي رحمه الله تعالى فقال: جدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء.
يا سلام، جدد بصر الإيمان يعني بصيرة الإيمان، يعني عين القلب، عين الإيمان في باطنك، تجد الله في كل شيء. سبحان الله، ترى كل شيء يدلك على الله، كلما أقبلت إلى شيء لتتعلق به وجدته بلسان الحال يقول لك الذي تطلب أمامك، انظر إلى فعل الله عز وجل. نظرت إلى السماء، ماذا تقول لك السماء بلسان الحال؟ أنا مخلوق صغير لله عز وجل، فلا تشتغل بي عن الله تبارك وتعالى. تذهب إلى نزهة فترى بحرا وجبلا وترى شيئا جميلا، ماذا يقول لك بلسان الحال؟ أنا مخلوق صغير لله، فلا تشتغل بي عن الله عز وجل، وإنما استدل بي على الله تعالى. وهذه إخواننا أشياء يجب علينا أن نتنبه لها وأن ننبه لها عندما نذهب لنرأى المكونات التي خلقها ربنا عز وجل، لا نستغرق معها وإنما نستدل بها على الله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله، تذهب أنت ترى بحرا عظيما مترامية الأبعاد، يعني لا ترى له ساحلا، سبحان الله، تستعظمه، تخاف من أمواجه، ترى فيه الهيبة والعظمة. نقول لك تذكر أن هذا البحر بكل ما فيه من مظاهر العظمة إنما هو مخلوق صغير خلقه ربنا تبارك وتعالى بقوله كن فكان. ترى جبلا أشم عظيما كبيرا وكذا كذا، نقول لك تذكر أن هذا الجبل مخلوق صغير أمام قدرة الله تبارك وتعالى، فإياك أن تقف عند عظمة المخلوق وتنسى عظمة الخالق.
تجد الله في كل شيء وعند كل شيء ومع كل شيء وفوق كل شيء وقريبا من كل شيء ومحيطا بكل شيء بقرب هو وصفه، وبإحاطة هي نعته، وبعد عن الظرفية والحدود.
جميل، وبعد عن الظرفية. إياك أن تظن أن الله يعني مكانا أو قبل يعني كذا، لا، الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. وهذه المعاني عندما يذكرها الصوفية يذكرونها إشارة إلى أحوال وأذواق يتذوقها الأولياء مع اختلاف مقاماتهم، لكن مع سلامة العقيدة وامتناع الحلول أو الاتحاد أو غير ذلك من العقائد الفاسدة.
وعن الأماكن والجهات، وعن الصحبة والقرب بالمسافات، وعن الدور بالمخلوقات، وامحق الكل بوصفه الأول والآخر والظاهر والباطن، كان الله ولا شيء معه.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.